بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فلا يزال ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر أحوالا عن المغرورين تحذيرا ونصيحة، يقول: ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر، وأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار، وإنما هو مجبور على فعل المعاصي. وهذا نجده في الواقع، تقول لبعض الناس: يا فلان تب إلى الله، فيقول لك: الله تعالى كتب علي هذه المعصية، أنا مكتوب علي أن أفعل كذا. وهذا من الجهل بالله جل وعلا، وهذه كلمة حق أريد بها باطل. نعم، الله تعالى قدر كل شيء، لكن الإيمان بالقدر لا يكون وسيلة لتعطيل الشريعة وفعل المعاصي وترك الواجبات. فأولا، الذي يقول هذا الكلام قل له: هل الله تعالى ظلمك؟ سيقول: لا. لا يوجد إنسان يشعر في قرارة نفسه بأن الله قد ظلمه، لأن كل عاقل يشعر في نفسه بأنه يستطيع أن يختار الأفعال التي يحبها الله أو الأفعال التي تغضب الله، وما ينكر هذا إلا مجنون أو معاند. وكل إنسان يفرق بين الأفعال الاضطرارية التي لا اختيار له فيها مثل دقات القلب، وبين الأفعال الاختيارية التي يستطيع أن يختارها، فيستطيع أن يقوم، أن يجلس، أن يمشي، أن يأكل. فالله تعالى أعطاك اختيارا ومشيئة، فعليك أن تفعل ما يحبه الله ويرضاه، وأن تترك ما يغضب الله ويسخطه من المعاصي والمحرمات، ولا حجة لك أمام الله جل وعلا. والإنسان بصير بنفسه في أمور الدنيا، تجده يختار أحسن الطرق التي يحصل من خلالها الراتب العالي والمال الكثير. لماذا لا تسلك في أمور الدين الطريقة التي توصلك إلى الله جل وعلا؟ لماذا تسلك طريق الشر وتترك طريق الخير؟ فأنت الذي ظلمت نفسك. ثم يقال لهذا الإنسان: هل أنت تعلم أن الله تعالى كتب عليك المعصية قبل أن تفعلها؟ سيقول: لا. إذن أنت في الحقيقة تحتج بشيء مجهول عنك، القدر سر الله تعالى، فأنت الذي اخترت المعصية بهواك، ثم لما وقعت كل شيء يقع فهو بقدر الله بلا شك، فاستندت على القدر وقلت: الله تعالى كتبها علي، وما كنت تدري أن الله قد كتبها عليك من قبل. فأنت إنما اتبعت هواك. ولذلك الله تعالى قال عن المشركين: سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. نفس الكلام، سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا، الله كتب علينا الشرك، ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. بماذا رد الله عليهم؟ قال: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. هل عندكم من علم قبل أن تفعلوا الشرك أن الله قد كتب عليكم الشرك؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ لا. إذن قال: إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. تتبعون أهواءكم، تقلدون آباءكم، ولا دليل لكم. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فبذلك يعلم أن الإنسان هو الذي يظلم نفسه ويتبع هواه ويختار المعصية، فلا حجة له أمام الله جل وعلا. الله تعالى أعطاك عقلا وأعطاك فطرة سليمة وبين لك طريق الخير من طريق الشر، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، كيف بعد ذلك تختار طريق الكفر والمعاصي؟ كيف تترك الصلاة؟ كيف تتناول ما يضرك من شرب الدخان أو غيره؟ فالإنسان هو الذي يظلم نفسه، فعليه أن يحاسب نفسه ويتوب إلى ربه جل وعلا قبل أن يأتيه الأجل، فلا ينفع الندم، ويترك هذه الحجج الواهية التي يعلم من قرارة نفسه أنه إنما يخدع نفسه. ثم نقول إن الإيمان بقدر الله يجعل العبد سارع إلى طاعة الله، هذا الإيمان الصحيح بالقدر، الذي يؤمن أن الله تعالى بيده كل شيء وقدر كل شيء، يفتقر إلى الله ويستعين بالله في فعل الطاعات. وإذا علمت أن الله تعالى ربط هذه الدرجات العالية في الجنة بالأعمال الصالحة، قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فيجتهد العبد في الأعمال الصالحة ويوقن أن الله تعالى بيده كل شيء جل وعلا، وأن المرحوم من رحمه الله والمعول كله على رحمة الله، فهذا يجعله يفتقر إلى الله مع بذل الجهد في فعل الطاعات والصالحات، ويتفكر في عظمة القدر، وأن الله تعالى مع أنه قدر كل شيء وكتب كل شيء أعطاك اختيارا ومشيئة، ولن تفعل باختيارك وحريتك التامة إلا ما قد كتب لك. سبحان الله، كيف يوافق هذا هذا؟ هذا من عجيب صنع الله في قضائه وقدره جل جلاله، وهذا يزيد المؤمن إيمانا بقدرة الله التامة. ولذلك قال الإمام أحمد في تعريف القدر: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله، تعرف أن الله على كل شيء قدير جل جلاله، تؤمن أن الله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم ذكر صورة أخرى من صور الغرور، قال: ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الإرجاء. إيش معنى الإرجاء؟ يعني يرجئون، يعني يؤخرون العمل عن الإيمان، يقول العمل لا علاقة له بالإيمان، الإيمان في القلب تصديق، أما العمل ليس من الإيمان. قال: وأن الإيمان هو مجرد التصديق، والأعمال ليست من الإيمان، وإيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل والعياذ بالله. وهذا تجده أيضا في الواقع، تقول لبعض الناس: يا فلان اتق الله، اترك الحرام، لا تنظر إلى هذه المرأة التي لا تحلك، يقول لك: والله قلبي نظيف، قلبي أبيض، ليس فيه شيء. فهذا خطأ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لماذا العين نظرت إلى ما لا يحل لها؟ لأن القلب تعلق بغير الله، تعلق بهذه الشهوة، فنظر البصر إلى ما لا يحل له، واستمعت الأذن إلى ما لا يحل لها، ومشت القدمان إلى مكان حرمه الله جل وعلا فيه المعاصي والمنكرات. فهذه الجوارح ما تتحرك إلا بأمر الملك، ملك الأعضاء هو القلب، فإذا انصلح القلب انصلحت الأعضاء والجوارح، وإذا فسد القلب فسدت هذه الجوارح. فالإيمان عقيدة في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، أو قال 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا فعل عمل. إذا رأيت في طريق الناس زجاجة مكسورة أو غصن شوك فأخذته وأزلته عن الطريق، ما فعلت هذا إلا لما قام في قلبك من محبة الخير للمسلمين، وهذا من خصال الإيمان التي يحبها الله جل وعلا. ولهذا الرجل الذي نحى شوكا من طريق المسلمين قال لا يؤذيهم، غفر الله تعالى له، فهذا عمل صالح، هذا من الإيمان. فهذه الأعمال الصالحة لا تستهن بها، أي عمل صالح أي عبادة تدخل في الإيمان. قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، قال والحياء هو عمل قلبي، والحياء شعبة من الإيمان. ثم كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث شعب الإيمان، ذكر القول وذكر الفعل وذكر عمل القلب. وتأمل يقول الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ماذا؟ صلاتكم. لما حولت القبلة إلى الكعبة، وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم ممن أسلم قديما، صلوا تجاه بيت المقدس ثم ماتوا ولم يصلوا إلى الكعبة، فظن بعض الناس أن صلاتهم قد ذهبت وبطلت. فالله تعالى قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. تأمل كيف صلى، كيف سمى الصلاة إيمان وهي عمل، سمى هذا العمل إيمان، فهذا يدل على أن هذا العمل جزء عظيم من الإيمان. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. فإذا الأعمال جزء من الإيمان، ولا بد من العمل في الإيمان، وإلا كيف تحقق عبودية الله جل وعلا؟ كيف تكون عبدا لله؟ فهذا الذي يقول الإيمان مجرد تصديق، هذا من قلة علمه وجهله بحقيقة الإيمان. فالعمل من أعظم ما يزيد في الإيمان، كما في عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأعمال، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فهذه علامة الهداية، علامة الإيمان أن يزداد المسلم من الأعمال الصالحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في مقابل ذلك، قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يعني لما يزني كأن الإيمان ارتفع عنه، ما نقول هو كافر، لا، عند أصل الإيمان، لكن الإيمان الواجب الذي يردعه عن الحرام قد ارتفع عنه، ليس بمؤمن، أصبح فاسق بمعصيته لله وإصرار عليها والعياذ بالله. هكذا الذي يصر على الغيبة والنميمة والسخرية بالناس، تأمل كيف قال جل وعلا لما نهى عن هذه الأمور، قال لا يسخر قوم من قوم، ثم قال ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، ثم قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني إذا فعلتم هذه الأمور انتقلتم من اسم الإيمان إلى اسم الفسوق، بدل أن كنت مؤمنا تصير فاسقا إذا كنت تغتاب الناس وتسخر بهم. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، هذا يدل على أن المعصية تخرج الإنسان من وصف الإيمان إلى وصف الفسق والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يترك المحرمات والمعاصي حتى يكون من المؤمنين. ألا تريد أن تدخل في هذا النداء الإيماني يا أيها الذين آمنوا، تتشرف بهذا النداء لما تسمع قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون، ترجو من الله أن تكون منهم، وذلك برحمة الله أولا، ثم بأن تتوب إلى الله توبة نصوحة من المعاصي والذنوب. أما إنسان يصر على المعصية كيف يرجو من الله أن يكون من المؤمنين؟ فأيضا هذه عقيدة فاسدة موجودة عند الفرق الضالة. ثم تأمل كيف يوجد يعني أثر هذه العقيدة موجود في حياة بعض الناس، ويتساهل في المحرمات والمعاصي ويقول أنا والحمد لله مؤمن ومسلم وقلبي نظيف والعياذ بالله، هذا يعني من الجهل بحقائق الإيمان. فهذه بعض صور يعني الغرور ولا يزال ابن القيم يذكر صورا كثيرة في هذا الباب، وهي صور نافعة لأنها تنبه المسلم من هذا الداء العظيم الغرور. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن لا يجعلنا من المغترين، نسأل الله تعالى أن يتوب علينا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.